الحمد لله الذي لهج لنا سبيل الرشاد وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا، بل نزله قيما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن فحديثنا موصول إن شاء الله حول موضوع هام هو إعجاز القرآن. الله سبحانه وتعالى في حديثه عن هذا الكون ركز في الحديث عن الشمس والقمر، وقال في آيات كثيرة في وصف الشمس والقمر ذكر لنا عز وجل بعض أوصاف الشمس والقمر، ومن ذلك ما جاء في الآيات الكريمات: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالله سبحانه وتعالى يشير لنا اولا ان هناك تمييز ما بين الشمس والقمر، فالشمس سراج اما القمر نور، الشمس ضياء اما القمر نور، دائما تركيز على هذه المسألة، تفريق ما بين نور الشمس ونور القمر. وعلمنا اليوم ان القمر ليس له نور ذاتي، انما نوره هو انعكاس لنور الشمس، الشمس تسقط اشعتها على القمر فينعكس نور القمر فنراه مضيئا فينير الليل، لكن حقيقته ان ليس له ضياء، ليس له اشعال خاص به. ولذلك نجد التفصيل القرآني للشمس انها سراج انها ضياء، بينما القمر دوما الحديث عنه انه نور. الشمس ضياؤها ذاتي لانها سراج كالمشعل ينطلق من ذاته يحترق من ذاته، حرارة سطح الشمس تبلغ 6000 درجة مئوية، اما حرارة جوف الشمس فتصل الى 20 مليون درجة مئوية، واللهب الذي يرتفع من الشمس يصل الى 500,000 كيلومتر منتثر في الفضاء، وتطلق طاقة مقدارها 167,400,000 حصان من كل متر مربع من الشمس. لا يصل من حرارة الشمس الى الارض الا اقل من جزء من 1,000,000 جزء من حرارة الشمس. فسبحان الذي خلقها سراجا وجعلها ضياء. واشار الله سبحانه وتعالى ان الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالاضافة الى اننا نحسب السنين من خلال حساب دورة القمر ودورة الشمس، نعرف السنة القمرية والسنة الشمسية، كذلك الله سبحانه وتعالى قال: الشمس والقمر بحسبان، يعني محسوب، ليس فقط حركتها محسوبة لكن كذلك مكان الشمس والقمر محسوبان. فحجم الشمس ودرجة حرارتها وبعدها عنا وسيرها في فلكها كل ذلك بحسبان. لو ان الشمس كانت اكبر بقليل لاحترقنا، ولو كانت اصغر بقليل لتجمدنا، لو ان الشمس كانت اقرب الينا بقليل او الارض اقرب اليها بقليل لاحترقنا، ولو كنا ابعد منها بقليل لتجمدنا. بحسبان بقدر. الشمس تبعد عنا 93,000,000 ميل، هذا الحساب دقيق، اي زيادة او نقصان فيه سيؤثر على الحياة في هذه الارض. وكذلك القمر، لو كان القمر اقرب بقليل لكان المد، تعرفون حركة المد والجزر سببها القمر، حركة القمر،
لو كان القمر أقرب بقليل لكان المد يسبب طوفانا يغطي الأرض، ولو ابتعد بقليل لتوقفت حركة المد والجزر وانتهت الحياة التي يسببها المد والجزر في البحار. إذن بحسبان، بحسبان ليس عبثا. ولننظر إلى آية أخرى كثير من الناس لا يفهمونها ويمرون عليها دون تأمل، وجاء العلم الحديث ليكشفها. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لنتأمل الكلمات أولا، الخناس أو الخانس أو الخنس تشير إلى الشيء أو الأشياء التي تغيب، وذلك الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس وهو مختفي. فالحديث هنا عن شيء يختفي، خنس أشياء تختفي، جواري تسير بسرعة تجري. قالوا الكنس جمع كانس، الذي يكنس ينظف يكنس. ما هي هذه الخنس الجواري الكنس؟ فسرها العلماء بتفاسير كثيرة، لكن من ألطف التفاسير العلمية وأدق ما يمكن أن يشرح هذه الآية الحديث عن المذنبات. هذه المذنبات التي تجري في السماء كمذنب هالي، هذه المذنبات تدور حول الشمس، لكن دورانها حول الشمس يتميز بأنه ليس دورانا عاديا، وإنما يدور على مسافات هائلة، ليس كدوران الكواكب، دورانها طويل. فمن شدة هذه الاستطالة في دورانها تذهب إلى مسافات بعيدة جدا فتختفي، ثم بعد سنين تبدأ تظهر من جديد، ثم تختفي، ثم بعد سنين تظهر من جديد، وهي تجري بسرعة هائلة يستغرق دورانها عشرات السنين. الدورة الواحدة تأخذ 76 سنة، وتذهب إلى مسافات بعيدة جدا في الكون ثم ترجع. فعندما تذهب هذه المسافات لا ترى، تختفي، خنس، وهي تسير بسرعة هائلة وخلفها مذنب هائل. نأخذ مذنب هالي كمثال، يبلغ طول ذنبه 100 مليون ميل طول الذنب، وينتشر فكأنه يكنس الأرض، يكنس السماء وراءه. خنس جواري كنس، سبحان الخالق. هذه الكواكب أو هذه المذنبات كويكبات صغيرة تدور حول الشمس، تظهر وتختفي وتجري بسرعة هائلة. ولأنطلق إلى آية أخرى يقول فيها الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، ويقول: رب المشارق ورب المغارب، فلا أقسم برب المشارق ورب المغارب. يقول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هنا الحديث عن الأرض، مشارق الأرض ومغارب الأرض. لكن عندما يقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، مشارق الأرض ومشارق السماوات، إذن في شيء في السماء له مشارق. ويقول عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أين هذه المشارق والمغارب؟ وعندما يتحدث الله عز وجل عن رب المشرقين ورب المغربين، مشرقين مغربين، لما فسرها علماء السلف فسروها بمشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، لكن دعوني أريكم صورة من صور خلق الله عز وجل في الكون. هذا كوكب يدور حول شمسين، ألفا سنترا A وألفا سنترا B. هذا الكوكب، هذه الصورة نقلتها لكم من كتاب Beyond Universe، كتاب ليس من كتب الإعجاز العلمي في القرآن، كتاب فلكي بحت لا يعرف عن القرآن شيئا ولم يشر إلى القرآن بشيء. يقول صاحب هذا الكتاب: من عجائب هذا الكوكب انه له في كل يوم two sunrises and two sunsets، مشرقين ومغربين. سبحان الله، رب المشرقين ورب المغربين، في كل يوم مشرقين ومغربين. سبحان الخالق. وكواكب اخرى تدور حول ثلاث شموس، فلها في كل يوم مشارق ومغارب. وكواكب تدور حول اربع شموس وخمسة، ولم يكتشفوا كوكبا يزيد على الستة، لكن من ثلاثة فما فوق مشارق ومغارب في السماوات، بالاضافة الى اقرارنا بما قاله علماء السلف ان الارض فيها مشارق ومغارب، وان الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق مختلف عنه قليلا بدرجة وزاوية تختلف في الشتاء. هذا كله صحيح، لكن نضيف الى هذه المعاني ما نراه باعيننا اليوم: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين سبحانه. وننتقل الى آية اخرى ايضا نقرأها، لكن لا نقف ونتأملها. يقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا، ما كفاتا؟ كفت في اللغة، قال العلماء، كفت يعني جمعت وضمت، فكفاتا يعني جمعت وضمت رفات الخلائق، أجساد الموتى، جمعتها وضمتها. وفي لسان العرب تفسير آخر لكلمة كفت، يقول ابن منظور: أسرعت في العدو وفي الطيران. شوفوا الكلمة الدقيقة، أسرعت في العدو، تجري وتطير. ألم نجعل الأرض كفاتا، فبالإضافة إلى أنها جمعت أجساد الموتى، أليست تجري وتطير؟ فكل معاني اللغة جمعتها هذه الكلمة الموجزة البسيطة. الله سبحانه وتعالى ما قال: ألم نجعل الأرض جامعة لأجساد البشر، أو ألم نجعل الأرض مقبرة، وإنما اختار من اللفظ ما يصف الأرض وصفا دقيقا بأنها تجمع الأجساد وهي تطير وتعدو. ولأنطلق إلى جزء آخر بعد أن نظرنا إلى قدرة الله في الآفاق. كثير من هذه الامور بدأ الناس والعلماء يفهمونها عندما نظروا في الذرة. يقول تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. العرب يستعملون كلمة الذرة على انها اصغر شيء، ومع الايام صار متعارفا عليه اسم الذرة، اتم، ذرة. والى فترة طويلة ما كان البشر يعرفون شيئا اصغر من الذرة، الى يناير عام 1939 عندما توصل العالم الماني هان في معهد برلين الى فلق ذرة اليورانيوم الى قسمين كبيرين واقسام اخرى صغيرة. عندها بدأ الناس يفهمون ان هناك شيء اصغر من الذرة، ولا البشر ما يعرفون شيء اصغر من الذرة. والقرآن يشير الى اصغر من الذرة: ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. بس عشان نتخيل الذرة، ويصعب تخيلها، الذرة وزنها 2 على مليار غرام. هل تستطيع تتخيل ذلك؟ لما نقول 1 من 10 من الجرام، ولا 1 من المليون من الجرام، ولا 1 من المليار من الجرام، وزنها 2 على مليار غرام. تريد ان تتخيل حجم الذرة؟ هذا وزنها. اما حجمها 1 على 50 مليون من البوصة. فلو اخذت البوصة الواحدة وحجم البوصة، اذا تريد ان تتخيله، عرض ابهامك، عرض الابهام تقريبا يساوي بوصة. فلو اخذت هذا العرض وقسمت الى 50 مليون جزء، عندها تحصل على حجم ذرة واحدة. والذرة تتكون من الكترون وبروتون. البروتون هو النواة، النواة الذرة فيها بروتون والنيوترون واشياء اخرى. فنواة الذرة هي المركز ويدور حولها الالكترونات. اكتشف العلماء حجم الالكترون بالنسبة للذرة. الان وصفت لكم الذرة، عشان تتخيل حجم الالكترون بالنسبة للذرة، تخيل انك جالس في غرفة، الغرفة تشكل حجم الذرة، والالكترون بالنسبة لهذه الغرفة مثل هباء او غبارة بالنسبة لهذه الذرة. الهباء بالنسبة للغرفة كالالكترون بالنسبة للذرة. ثم هناك شيء اصغر من الالكترون يسمى الكورك. ومن عجائب خلق الله رب العالمين ان كل الخلق باختلاف اشكالهم واجناسهم، الجماد والنبات والحيوان والانسان والمجرات، كلها تتشكل من الكورك. اعيد، انا مخلوق من كورك، والورد مخلوق من كورك، والحيوانات كلها مخلوقة من كورك، والجمادات من كورك، والنجوم والكواكب كلها من كورك. الخلق كله واحد، خلقه الله الواحد سبحانه. لو كانت آلهة متعددة ما يمكن ان تصنعها جميعها من كورك. اي اعجاز هذا الذي وصل اليه العلم ليقول لك مادة واحدة هي الكورك، يصنع منها الجماد ويصنع منها النبات ويصنع منها الحيوان ويصنع منها الانسان. سبحان الخالق الواحد. هذا الكورك الصغير حجمه بالنسبة للالكترون، انا ذكرنا لكم حجم الالكترون بالنسبة للذرة، حجم الكورك بالنسبة للالكترون. تخيل نفسك واقف في عمارة ضخمة من 20 طابق وفيها برتقالة. هذا هو حجم الكورك بالنسبة للالكترون، كالبرتقالة بالنسبة لعمارة من 20 طابق. اين وصلنا في الحجم؟ اين وصلنا في الصغر؟ طبعا وللأسف الشديد انه الى اليوم جامعاتنا ما زالت تدرس ان اصغر ذرة البروتون والنيوترون والالكترون، وهذا كلام. الكورك اكتشف صار له اكثر من 17 سنة الان، والى الان لم يأتي الى العالم العربي. اي خلل في نظام التعليم عندنا. ومن عجائب خلق الله رب العالمين ان كل الخلق باختلاف اشكالهم واجناسهم، الجماد والنبات والحيوان والانسان والمجرات، كلها تتشكل من الكورك. الخلق كله واحد، خلقه الله الواحد سبحانه. فسبحان الخالق، سبحان العليم، سبحان القدير عز وجل. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.